انتقل إلى نمط آخر، بل نمط الماضي نمط القطع والاستئناف، وهذا يطرد. هذا النمط نمط معتاد، كقوله: ألا لا فتى بعد ابن ناشرة الفتى، ولا عرف إلا قد تولى وأدبرا، فتى حنظلي ما تزال ركابه تجود بمعروف وتنكر منكرا. الأصل هو فتى، ولكنه حذف ماذا؟ حذف المبتدأ. وهذا يعد من عادة العرب في الحذف. وقوله: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، يعني لو أطال الله عمري سأظل أذكر عمرا بالخير. أياذي لم تمنا وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. ويمدح هنا، كل هذا في مقامات المدح، وأصل الكلام هو فتى. ومن ذلك قول جميل، أي جميل بثينة: وهل بثينة يا للناس قاضية ديني وفاعلة خيرا فأجزيها، ترنو بعيني مهات أقصدت بهما قلبي عشية ترميني وأرميها، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، ري العظام بلا عيب يرى فيها، من الأوانس مكسال مبتلة، خود غذاها بلين العيش غاذيها. الشاهد في قوله هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، أي هي هيفاء هي عجزاء إلى آخره، هو يتغزل بصاحبته ها هنا، فمن العادة أن يحذف المسند إليه، لأن الحذف معناه أنه مع أنه معلوم عند المخاطبين جميعا، ومن شغل نفسه بواحدة أراد أن يشغل الناس بما شغل به نفسه، فلأنها أو لأن ذكرها قائم في قلبه فيريد أن يكون ذكرها قائما في قلوب الناس أيضا، وكل ذلك ما يستدعي أن يحذف المسند إليه. وقوله أيضا: إني عشية رحت وهي حزينة تشكو إلي صبابة لصبور، وتقول بت عندي فديتك ليلة أشكو إليك فإن ذاك يسير، غراء مبسام كأن حديثها در تحدر نظمه منثور، محطوطة المتنين مضمرة الحشا ري الروادف خلقها ممكور. الشاهد في قوله أيضا غراء مبسام. وقول الأقيشر في ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال: كم أعطيك مالي وأنت تنفق فيما لا يغنيك، والله لا أعطيته. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم وهو فيهم، فشكاه إلى القوم وذمه، فوثب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول: سريع إلى ابن العم. ابن عمه هنا لطمه على وجهه أمام الناس، فهل يستحق أن يذكر؟ إنه قد ضاق به وتضايق منه، فطرحه من الكلام كما طرحه من فؤاده، لأن الكلام يدل على نفس بانيه وقائله، كما أنك إذا كنت غاضبا من واحد تقول: لقد فعل وصنع، ولا تريد أن تذكر اسمه في الكلام أبدا. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع حال الضيق الذي تعيشه، فمن أجل هذا تطرحه في الكلام. فلذلك نطق مباشرة، نطق بماذا؟ نطق بالخبر الذي يثبت سبه له وكرهه له. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع، يعني هو إلى الأذى سريع في الأذى، بطيء في الخير، وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا، مضيع لدينه، وليس لما في بيته بمضيع. أراد أن يصفه بالبخل الشديد، فلذلك عدد مساوئه لما أساء إليه، فدل ذلك على صدق هذا الشاعر لأنه قال بما أحس به حقا. فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحدا واحدا، وانظر إلى موقعها في نفسك وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها، ثم فليت النفس عما تجد وألطفت النظر فيما تحس به، ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت، وأن رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد. رحم الله الشيخ عبد القاهر. إنه يدلكم على المنهج، يقول لك إذا أردت أن تصل إلى ما وصلت أنا إليه، فأنا أحكي لك قصة المعاناة العلمية التي عن طريقها وصلت إلى ما وصلت إليه، حتى تريد أن تتعلم ما قلت وأن تؤمن به لابد أن تقف عند كل بيت وأن تستقريه. معنى أن تستقريه أي أن تتتبع، لأن الاستقراء التام التتبع، ومعنى التتبع معنى التتبع للأسرار البلاغية لكل بيت من هذه الأبيات، معقودا ذلك التتبع بالقصائد التي وردت فيها هذه الأبيات، لأن القصيدة برمتها تكشف عن حال قائلها وليس البيت وحده كاشفا، فلا بد أن تتعلم هذه الطريقة، فأنا صنعتها حتى وصلت إلى ذلك. هكذا يقول الشيخ عبد القاهر. ثم يوصيك بماذا؟ وانظر إلى موقعها في نفسك، مواطن الإعجاب، يعني يعول على الإعجاب الذاتي، وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بمواضع الحذف منها. بعيدا هنا أنت ستتأمل بلاغة البيت وستقف لحظات عند مواطن الحذف من البيت، سترى أن الحذف علامة مضيئة، علامة بلاغية مضيئة في البيت. ثم فليت النفس عما تجد، أي يعني معناه أن تقول يا ترى أي شيء أعجبني أكثر في هذا البيت، هذا معنى فليت، فليت النفس عما تجد، وألطفت النظر فيما تحس به. ثم جرب طريقة أخرى وهي طريقة طرح البدائل. معنى طرح البدائل ماذا؟ يعني أولا عليك أن تجرب مع ذاتك كيف تستشعر حلاوة الحذف، وبعد أن تجرب هذه التجربة رد المحذوف وكرر البيت وكرر النظر إلى البيت مرة أخرى، وانظر هل هما في الجمال سواء حينما كان المحذوف محذوفا وحينما ذكر ذلك المحذوف، هل هما سواء أم لا؟ أن تصنع هذه الموازنة بعدما طرحت البديل الآخر. فيقول لك ثم تكلف، معنى تكلف يعني إيه؟ يعني معناها أن طبع البلاغة يأبى الذكر فيما مضى من الشواهد، وأن الطبع البلاغي أيضا يرفضه، وأنك حينما تذكر هذا على مضض، يعني حينما تلجأ إلى تجربة الذكر لتعرف الفرق بين ذكر الكلمة وحذفها، حينما تلجأ إلى هذه التجربة معناه أنك تخالف طبعك البلاغي، لأن التكلف هو أن يكون شيئا فوق طاقتك وأن يكون شيئا فوق ما تريد وما تحب. فحينما تصنع هذا وأن تخرجه إلى لفظك، يعني ستجد أن هذا المحذوف يرفض تماما أن يظهر في الكلام، وأن توقعه في سمعك، يبقى إذن الحذف الجميل هو ما يرفض ضده، ما يرفض ضده اللسان والطبع والسمع. عندي أدوات أقيس بها جمال المحذوف، بعد أن أعرف جماله آتي بعد ذلك لأذكره. فإذا رأيت طبعي البلاغ يرفض الذكر، ورأيت لساني لا يطيعني في النطق بالمحذوف، ورأيت سمعي لا يحب تكرار ذلك، عرفت فضيلة الإيه؟ الحذف على الذكر. وهذا معنى قوله في الأول: وتراك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم بيانا إذا لم تبن، وترى به ترك الذكر أفصح من الإيه؟ من الذكر. لماذا؟ لأن الذكر سترفض هذه الأشياء الثلاثة: الذوق البلاغي، واللسان، والآذان. اقرأ العبارة مرة أخرى حتى تعرف، لأن الشيخ يعلم. فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحدا واحدا، وانظر إلى موقعها في نفسك، وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بمواضع الحذف منها، ثم فليت النفس عما تجد، وألطفت النظر فيما تحس به، ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر، وأن تخرجه إلى لفظك، وتوقعه في سمعك، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت. ما الذي قاله؟ هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر. ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. وتراك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. هذا ما يقوله: فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت، وأن رب حذف هو قلادة الجيد. نعرف قلادة الجيد أي الذهب الذي يكون في عنق المرأة، وقاعدة التجويد. وإن أردت ما هو أصدق في ذلك شهادة وأدل دلالة، فانظر إلى قول عبد الله بن الزبير يذكر غليما له قد ألح عليه. إذن الشاهد القادم هذا جمال الحذف فيه ظاهر ظهورا بينا عن كل الشواهد السابقة. عرضت على زيد ليأخذ بعض ما يحاوله قبل اعتراض الشواغل. ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والذي يقول هذا على رجل يسمى زيدا. عرضت على زيد ليأخذ بعض ما يحاوله قبل اعتراض الشواغل، فدب دبيب البغل يألم ظهره، وقال: تعلم إنني غير فاعلي. تثاءب حتى قلت داسع نفسه، وأخرج أنيابا له كالمعاول. يعني حقيقة هذه الأبيات يستحيل أن تجد نظيرها في الشعر العربي. وكان سيدنا عبد الله بن الزبير من أذكى الصحابة رضوان الله عليه، هو ووالده. فيقول: أنا عرضت على زيد أن يأخذ بعض ما يحاوله، يعني هو يحاول ويجاهد من أجل هذا، فقلت له: خذ هذا طوعا مني. قبل اعتراض الشواغل، يعني قبل أن تشغلني الشواغل، ما لم يعجبه ما عرضت عليه. وهذه المسألة تتصل بالسياسة في عهد بني أمية. فيصف زيدا هذا وهو يرفض ما عرضه عليه طوعا عبد الله بن الزبير، فيقول: حينما عرضت عليه دب دبيب البغل يألم ظهره. انظر إلى البغل حينما يكون ظهره مجروحا وتحمل عليه حملا، فشبهه بالبغل حينما البغل مجروح الظهر، حينما تضع عليه حملا لا يطيقه فيدب دبيبا، يعني ينتفض حتى يرفع عنه هذا الحمل. يعني هو يقول: كأنني وضعت عليه حملا لا يطيقه، مثل البغل الذي كذا، فهي صورة نادرة. فدب دبيب البغل يألم ظهره، وقال أي زيد هذا: تعلم أي اعلم إنني غير فاعلي، أي لن أقبل هذا الكلام. تثاءب، معنى التثاؤب هنا ليس معناه تثاءب لينام، ولكن تثاءب معناه فتح فاه ورفع صوته مثل المتثائب حتى قلت داسع نفسه. معنى داسع نفسه يعني أنا لا أريد أن أمثل هذه الصورة لأنها صورة قبيحة جدا. يعني نحن عندنا حينما يكون هناك إنسان ضعيف جدا ويرفع صوته ويتواعد ويهدد وإلى آخره، حينما أصنع هذا الصنيع ماذا تقول له؟ تقول له حاسب روحك، هتطلع هتموت، أنا خايف عليك، يعني أنا أخاف عليك، روحك هتطلع بالراحة شوية. لنقولها في عامية، هو يريد أن يقول هذه الصورة، يقول وأخذ يرفع صوته ويفتح فاه جدا كأنه يتثاءب، فقلت إن روحه ستخرج منه حتى قلت داسع نفسه. وأخذ الداسع نفسه من ماذا؟ الذين يعرفون البعير، البعير في الصحراء حينما يشتد عطشه ماذا يصنع؟ يخرج من حلقه ما نسميه نحن قلة، هكذا على الجانب، يشرب منها ليرد إلى نفسه ماذا؟ الحياة. فهو حينما يصنع هذا يفتح فمه جدا، فهو يقول لك قلت له خذ هذا قبل أن تعترضني الشواغل، فقال إنني غير فاعل، وصنع وتثاءب، أي فتح فمه كأنه داسع. فقلت داسع، أصل الكلام قلت هو داسع، لكن ابن الزبير رحمه الله أراد أن يدلك على الحال، وأن حال نفسه كانت ستؤدي به إلى الموت، فهو ليس موجودا، فكيف يكون غير موجود؟ وأذكر هو فلما غابت نفسه غيبها من الكلام، فقلت داسع نفسه، وأخرج أنيابا له كالمعاول. الأصل حتى قلت هو داسع نفسه، أي حسبته من شدة التثاؤب ومما به من الجهد يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره كما يدسع البعير جرته. ثم إنك ترى نسبة الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ، أي أن تنسى أن تقول هو داسع نفسه، وتباعده عن وهمك، وتجتهد ألا يدور في خلدك ولا يعرض لخاطرك، وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء تكره مكانه، والثقيل تخشى هجومه. هو في كل هذا يريد أن يصف أن ذكر المبتدأ هنا سيكون ثقيلا على النفس الذائقة جدا، وأن ذكره في الكلام سيشكل حملا ثقيلا لأنه يفسد بلاغته. ومن لطيف الحذف قول بكر بن النطاح: العين تبدي الحب والبغض وتظهر الإبرام والنقض، درة ما أنصفتني في الهوى ولا رحمت الجسد المنضى، غضبا ولا والله يا أهلها لا أطعم البارد أو ترضى. هو يتكلم في واحدة يحبها، والشاهد في قوله غضبا، أي هي غضبا، يقول في جارية كان يحبها وسعي به إلى أهلها فمنعوها منه، والمقصود قوله غضبا، وذلك أن التقدير هي غضبا، أو غضبا هي لا محالة. ألا ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف، وكيف تأنس إلى إضماره، وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به. غضبا، المبتدأ محذوف والتقدير هي غضبا، فهل ذكر هي يصنع بالنفس هذا الصنيع الذي ذكره عبد القاهر؟ عندنا نحن نقول لا، ولكنك حينما تعيش الذوق البلاغي وجمال اللغة ستصل إلى ما وصل إليه الشيخ عبد القاهر. هل الإنسان حين غضبه يعد موجودا أم أن الغضب يذهب العقل؟ فأي قيمة للإنسان إذا ذهب عقله؟ هل يكون له وجود؟ هكذا أراد الشاعر، أراد أن يقول: لقد بلغ بها الغضب مبلغا أنساها، أخرجها عن دائرة العقلاء، فهي ليست موجودة في بني البشر، فلا ينبغي أن تكون موجودة في الكلام. هذا الذي أراده. ومن جيد الأمثلة في هذا الباب قول الآخر يخاطب امرأته وقد لامته على الجود: يا امرأة بخيلة تلوم زوجها على أنه كريم، فيقول: قالت سمية قد غويت، أي قد ضللت، قالت سمية قد غويت، وذلك بسبب ماذا؟ بأن رأت حقا تناوب ما لنا ووفود. غي، يعني قالت له هذا غي، رد عليها غي، أي هذا غي، غي لعمرك لا أزال أعوده ما دام مال عندنا موجود. أي هذا الذي زعمته هو غي، لأنها قالت له قد غويت، فقال لها: هذا الغي سيظل عادتي. المعنى: ذاك غي لا أزال أعود إليه، فدعي عنك لومي. ثم يقول الشيخ عبد القاهر: كلمنا في كل ذلك في حذف المسند إليه، وعرض لحذف الفعل مرة واحدة. فيقول في هذه الفقرة التي يلخص فيها ما مضى: وإذ قد عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أن ذلك سبيله في كل شيء. يعني يقول لك: ما ذكرته ليس هو باب الحذف وحده، ولكني ذكرت لك بابا واحدا هو سبيله في كل شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به. ثم يقول لك: وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ وهو حذف اسم، إذ لا يكون المبتدأ إلا اسما، فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصا، فإن الحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، ومما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر. يبقى هو انتقل هنا من باب حذف المبتدأ إلى باب حذف ماذا؟ إلى باب حذف المفعول به، فيقول لك: خصائص هذا الباب أكثر إلى آخره، فلذلك يفرده بحديث وحده، وهو ما يكون درسنا المقبل إن شاء الله، لأننا إن بدأنا فيه فلن نصل إلا جزء يسير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.